بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب المتطهر يشكها الأحدث، فما هو الحكم إذا شك المتطهر هل أحدث أو لا؟ أنه يبني على اليقين وهو الطهارة، فلا يؤثر هذا الشك في طهارته. فإذا حصل العكس، المحدث شك هل تطهر أو لا؟ نعم، فهو على ما تيقن وهو الحدث، ولا يؤثر عليه الشك في الطهارة. فما مقدار الشك الذي لا يؤثر بالطهارة؟ ما ضابطه؟ هل كل شك أو شك معين؟ ارفع صوتك. كل شك سواء قوية أو ضعف، إلا أنه إذا قوية استحب بعض العلماء له الوضوء، قال يستحب أن يتوضأ استحبابا لا وجوبا. بماذا استدل شيخ الإسلام رحمه الله على أن الأفضل له في هذا الحال أن يتوضأ؟ حتى يخرج من اختلاف العلماء. أن تجديد الوضوء يستحب حتى في حال ما إذا تيقن الطهارة، فإذا شك فهذا من باب أولى. أمر ثالث، نعم، أبعد له من الريبة وقاطع باب الوسواس. ثم أخذنا مسألة وهي إذا تيقن الطهارة والحدث ولكنه جهل الأسبق منهما، ذكرنا له صورتين، وفي الصورتين ما الحكم؟ أنه يتوضأ سواء علم حاله قبل الأمرين أو خفي عليه. نواصل نقرأ. هذه ما ذكره المؤلف رحمه الله من نواقض الوضوء. بقي هناك بعض الأمور عدها بعض أهل العلم من نواقض الوضوء، نقرأها. مما عده بعض أهل العلم من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، والردة سواء كانت بقول أو فعل أو اعتقاد، يرتد بقول الكفر أو بفعل الكفر أو بالاعتقاد كالشك في الدين نحو ذلك. ولأهل العلم فيها خلاف، هل الردة من نواقض الوضوء أو ليست كذلك؟ على أقوال مشهورة قولان، وهناك أيضا قول ثالث. القول الأول أن الردة من نواقض الوضوء، وأن من ارتد انتقض وضوءه، وهذا هو قول الإمام أحمد. أيضا هو قول في مذهب المالكية ووجه للشافعية. وقال به الأوزاعي وأبو ثور وداود الظاهري أن الردة ناقضة للوضوء، استدل هؤلاء بما جاء من الأدلة في أن الردة تحبط الأعمال، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ونحوها، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قالوا فهذه الأدلة نصوص صريحة أن الردة تبطل الأعمال. قالوا والوضوء عمل فتحبطه الردة وتبطله. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، قالوا والردة تبطل الإيمان، فكذلك تبطل الوضوء الذي هو شطر الإيمان. فكما تبطل الإيمان كله كذلك تبطل شطره. عللوا أيضا قالوا لأن من شرط صحة العبادة دوام شرطها، العبادة إذا أراد صحتها أن يديم شرطها لا يقطع شرطها. قالوا والنية شرط في الطهارة، والكافر ليس من أهل النية، إذن انقطع شرطها وهو النية فتبطل. وعلل بهذا التعليل شيخ الإسلام رحمه الله، قال أن المرتد فقد شرط صحة الطهارة وهي النية، لأنه ليس من أهل النية فتبطل طهارته. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك من المتأخرين الشيخ ابن باز. القول الثاني أن الردة لا تنقض الوضوء، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو المشهور أيضا عن مالك والشافعي. وهو اختيار ابن حزم. اختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين. قالوا لأنه لا يوجد دليل في القرآن ولا في السنة يدل على أن الردة ناقضة للوضوء. قالوا أما الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول فليست دليلا على النقض، لأن الآيات التي فيها حبوط الأعمال قالوا المراد حبوط ثوابها، قالوا أما الحديث الطهور شطر الإيمان فالإيمان الذي في الحديث مختلف في تفسيره، قال كثير من أهل العلم إنه الصلاة، الطهور شطر الصلاة فقد سمى الله تعالى الصلاة في القرآن إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. قال وأيضا لو تأملنا في بعض الآيات قيدت حبوط العمل بالموت، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. هناك قول ثالث هو قول للشافعي ذكره عنه في المغني، قال الردة تبطل التيمم ولا تبطل الوضوء. على كل لو نظرنا في المسألة نجد أن الخلاف في هذه المسألة شبه خلاف صوري فقط، لأن من القائلين أيضا بأن الردة لا تنقض الوضوء قال يقولون إذا أسلم الكافر يجب عليه أن يغتسل سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا ارتد ثم عاد الإسلام فيجب عليه الغسل. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث صحيحة، أمر ثمامة بن أثال رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، الذي في الصحيحان أنه ذهب فاغتسل في نخل قريب، وجاء خارج الصحيح أنه أمره. أيضا جاء في السنن حين أسلم قيس بن عاصم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وأمره أن يغتسل بالماء والسدر. نعم بعض القائلين بأن الردة لا تنقض الوضوء يقولون يستحب الغسل إذا أسلم لا يجب وجوبا، والصحيح أنه يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. فنقول ولو لم يوجد دليل صريح أن الردة تنقض الوضوء كما قالوا أصحاب القول الثاني أنه لا يوجد دليل صريح، لكن المؤدى أنه إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل، ولو كان اغتسل من ساعات، فلو اغتسل وهو مسلم غسل عبادة ثم ارتد بعده بساعة ثم أسلم ولا يزال على الغسل الأول يجب عليه أن يغتسل غسل الإسلام. فإذن المؤدى أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل، ولو لم يوجد دليل صريح أن الردة بنفسها تنقض الوضوء، إلا أن ما علل به شيخ الإسلام قوي أن المرتد فقد شرط صحة الطهارة. وهو نية، النية فقد صار ليس من أهل النية، فالنية إنما تكون من مسلم يريد وجه الله. فمن هذا الباب عد كثير من أهل العلم الردة من نواقض الوضوء. أيضا مما ذكره بعضهم الكلام المحرم ولو لم يكن ردة، قالوا يجب الوضوء منه. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله أنه كان وجد من بعض السلف من يقول بذلك، من يأمر بالوضوء من الكلام الخبيث، ثم حكى أنه أجمع أهل العلم أنه لا يجب الوضوء منه. نقرأ بعض كلامه، هو في المغني نقل عن ابن قدامة في المجلد الأول صفحة 43 و300. قال ابن قدامة رحمه الله، قال: ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام، من الكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها، نص عليه أحمد. وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا توجب طهارة ولا تنقض وضوءا. قال: وقد روينا عن غير واحد من الأوائل من السلف أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث، وذلك استحباب عندنا ممن أمر به، لا نعلم حجة توجب وضوءا في شيء من الكلام. ثم استدل بحديث أبي هريرة في الصحيحين: من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، قال: ولم يأمره في ذلك بوضوء. أيضا مما عده بعضهم من نواقض الوضوء أو مما يوجب الوضوء القهقهة في الصلاة، قهقهة أي الضحك، والقهقهة إما أن تكون خارج الصلاة أو أن تكون داخل الصلاة، فإن كانت خارج الصلاة فهذه لا توجب الوضوء بالاتفاق. وأما إن كانت داخل الصلاة فقد قال بعضهم بأنه يجب الوضوء، أنها تنقض الوضوء ويجب الوضوء من ذلك. قال به أبو حنيفة وأصحابه، وروي ذلك عن الحسن وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري. واستدل بحديث مرسل وحديث بالعالي الرياحي عند الدارقطني والبيهقي وغيرهم، وإسناده إليه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قال: فجاء رجل ضرير فتردى في بئر فضحك طوائفه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة. وهذا الحديث مرسل، حتى قال الشافعي رحمه الله: قال حديث أبي العالي الرياحي ريح أو رياح، يريد هذا الحديث حديث الوضوء من الضحك في الصلاة. وجمهور أهل العلم مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، قال به من السلف جماعات، اختاره ابن المنذر أنه لا توجب الوضوء سواء كانت في الصلاة أو في غير الصلاة. قالوا: لأنه لا يوجد دليل على ذلك، وهذا الحديث المذكور هو حديث مرسل، ولأنه ليس في القهقهة معنى يبطل الوضوء، ليس فيها معنى يبطل الوضوء خارج الصلاة، قالوا: فكذلك داخل الصلاة، فهو ليس بحدث ولا يفضي إلى الحدث. أيضا مما جاء عن بعضهم مما عده مما يؤمر بالوضوء منه خصال الفطرة، كقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، ذكر ذلك في المغني عن بعض السلف، قال حكي عن مجاهد والحكم وحماد النقض بقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قال وعامة العلماء على خلافهم ولا نعلم لهم فيما يقولون حجة، أي على النقض بهذه الأمور. أيضا مما عده بعضهم من النواقض أكل الطعام المحرم، وهذا قد أشرنا إليه كنا في مسألة أكل لحم الإبل، وهذه المسألة هي مما تكلم فيه الحنابلة، لأنهم هم الذين يقولون بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. ولهم في الطعام المحرم أربع أقوال الحنابلة، منهم من ذهب إلى أنه لا ينقض الوضوء أي طعام كان لحما أو غيره، ليحرم عليه أكله لكنه لا ينقض الوضوء. ومنهم أي من الحنابلة من قال كل طعام محرم أكله ينقض الوضوء، ومنهم من خصه باللحم المحرم فقط، ومنهم من خصه بلحم الخنزير فقط. قاسوه قياسا على لحم الإبل، قالوا لحم الإبل ما تسبب في آكلها وما تؤثر على أكلها من التأثر بلحمها من النفرة والشدة ونحوها، قالوا هذه العلة فيه، فكذلك العلة هذه ثابتة في اللحوم المحرمة سيما لحوم السباع وأمثالها. حتى قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين قال والوضوء منها أي اللحوم المحرمة أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل، فإذا عقل المعنى لم يكن بد من تعديه ما لم يمنع مانع. والصحيح في هذا هو القول الأول للحنابلة أنه لا يجب الوضوء في شيء من ذلك. لأن العلة هذه التي ذكروها على فرض صحتها ليست علة منصوصا عليها ولا علة مجمعا عليها، وإذا لم تكن العلة في الحكم الأصلي منصوصا عليها بالدليل ولا مجمعا عليه بين أهل العلم كان القياس على ذلك الحكم قياسا ضعيفا. فالأطعمة المحرمة أو اللحوم المحرمة يحرم أكلها، ولكن ليس عندنا دليل أنها تنقض الوضوء، ولا يصح قياسها على لحم الإبل لما سبق. أيضا مما عده بعضهم من النواقض أكل ما مسته النار، أي ما طبخ بالنار، وسيأتي يعقد له المؤلف رحمه الله بابا خاصا ونتكلم عن هذه المسألة، وأن الصحيح أنه ليس بناقض للوضوء. إن هذه تتمة لأبواب نواقض الوضوء. ثم ذكر المؤلف بابا في أمور يؤمر بالوضوء لأجلها، طواف ومس المصحف، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.